هذا البودكاست من إنتاج كيوكاست متحف الصوت.
عندما يمتزج الخيال بالحقيقة ويلتقي التاريخ بالحاضر ويحاور النظير نظيره، فأنت تستمع إلى بودكاست شطرًا شطرًا. لقد تم خلق هذا اللقاء بين الشخصيات لمقتضيات العمل الدرامي، أما مضمون الحوار فهو مستند إلى مؤلفاتهم وتصريحاتهم الشخصية. بودكاست شطرنج.
لقد قدر الله حياتي مع فجر التاريخ. أنا مصر. مصر، مصر التي في الخاطر والفم حكمني الملوك والفراعنة والقياصرة والخلفاء والمماليك. ثم أتى علي عهد أنهى حكم الملوك ودشن حكم الرؤساء. انطوت صفحة طويلة وفتحت صفحة غير مسبوقة، وبين الصفحتين أخدود عميق وخلاف لا ينتهي. راح فاروق وأتى نجيب، ثم غادرا الدنيا، ولكن سكنا التاريخ عندي. جمعتهما اليوم ليقولا وجها لوجه ما أرادا حول هذا الخلاف بين الملكية والجمهورية.
كم اشتقت لك يا مصر، واشتقت للجلوس على ضفاف النيل.
لقد كانت لديك الفرصة للجلوس على ضفاف نهرها عندما كنت ملكا لها، لكن جدران القصور حجبت عنك الحقيقة يا جلالة الملك فاروق.
من؟ اللواء محمد نجيب؟ نحن نلتقي مرة أخرى.
نعم يا جلالة الملك، أتذكر إلى الآن أول لقاء بيننا. لقد كنت حينها تبلغ من العمر 18 سنة، وأنا في ضعف عمرك، وكنت قد رزقت قبلها ببضعة أيام بابني الأكبر الذي أردت تسميته صلاح الدين، لكن زوجتي أرادت تسميته فاروق، وبعد جدال حدث ما كانت تريد فأسميناه فاروق. وبالرغم من اختلافي معك ومع عهدك، إلا أنك تنال احترامي.
لكنك زحتني يوم 23 من يوليو، ثم قمت مراسم رسمية لتوديعي. حرس شرف، موكب كبير، 21 طلقة، ويختو المحروس الذي أقلني كما أقل جدي إسماعيل من قبلي.
يبدو أنك لا تريد أن تنسى.
لا ينسى المرء يوم خسارته وسقوطه. هل تذكر ماذا قلت لك وأنت تودعني على ظهري المحروسة؟
قلت ليس من السهل حكم مصر، وقد صدقت في ذلك.
مشعر الآن وكأني غريب على المكان. لقد تغير الكثير في مصر.
لقد كنتم غرباء دائما، وجاءوا بكم لحكم مصر، وكل ما فعلناه أننا أعدناكم إلى أرضكم.
كان فاروق نهاية الملكية عندي، وكان نجيب بداية الجمهورية. كلاهما يؤمن أنني كنت الأفضل معه، وهاهما يجلسان الآن على رقعة الشطرنج، وكل يحرك قطعة ليكسب معركة الأفكار.
أجد أن النظام الملكي قد حافظ على هوية وشكل مصر كالإنسان المصري بزيه التقليدي، وكذلك العمران الأصيل. هل فهمت ما أقصده يا سعادة اللواء؟ ثم أتيتم أنتم وأضعتم هويتها.
لم تكن تلك هوية مصر أصلاً، أزياء دخيلة على مجتمعنا نتيجة تأثيرات التواجد العثماني، وعمران بتصاميم إنجليزي إنجليزية ومصطلحات لم يسمع بها المصري من قبل. أنتم فرضتم هذا، ثم سقط بمجرد أن سقط نظامكم.
لقد أسقطتمونا بالدبابات عبر انقلاب لم يكن للناس رأي فيه أو اختيار.
بل كانت الثورة يا جلالة الملك ثورة فرح الناس بها.
كم حدثت الحادثات عندي واختلفت حولها الأسماء، ثورة أم انقلاب؟ يقولون إن المنتصر يكتب التاريخ، لكن عندما يجلس نجيب وفاروق على رقعة الشطرنج تصمت المدافع وتتحاور الأفكار.
لن أقول سوى الحقيقة، كنا نستخدم فيما بيننا نحن الضباط الأحرار مصطلح انقلاب خلال قيامنا بالعملية، وعندما خاطبنا الجمهور استخدمنا مصطلح الحركة، وبعد أن نجحنا في إسقاطك أسمتها الصحف والجماهير ثورة.
نجحتم أم فشلتم سيظل ما قمتم به انقلابا، وكنت أقدر على رد القوة بالقوة، لكن نقطة دم مصرية أثمن عندي من كل عروش الدنيا، فكان الرحيل أهون على قلبي من سفك الدماء المصرية. اخترت السلمية وعدم نشر الذعر في المملكة.
وطلبك العون من الإنجليز بماذا تفسره؟
كان الغاية منه حفظ استقرار البلاد فقط وضمان عدم انتشار الفوضى، فالجيش خرج عن طاعة ملكه.
للمرة الثانية لم يتفقا، لكنهما على الأقل ما زالا مؤمنين بصواب ما فعلاه، ويبدو أن اللعبة تطورت من خلاف على المسميات إلى خلاف حول من منهما كان أفضل لي. وها هو نجيب يبدأ في تحريك قطعه.
حسناً، لقد كان لمصر كيانها وثقلها في العالم بأجمعه في شتى المجالات، سياسياً اقتصادياً واجتماعياً، وعندما جاءوا بالأسرة العلوية لتحكم مصر كانت السلطة الإسمية للعثمانيين. لقد كان بإمكانهم الحفاظ على هذا الكيان والبناء عليه، لكنهم أفسدوا الأرض وخلقوا الطبقية في المجتمع المصري. أموال مسروقة ومشاريع وهمية وبذخ يومي، والمصري لا يستطيع شراء رغيف الخبز.
هذا غير صحيح، غير صحيح، هذا افتراء علينا.
بل هو صحيح. هل تذكر صفقة الأسلحة الفاسدة في حرب فلسطين؟ لقد جعلتنا أضحوكة أمام العالم أيها الملك فاروق. لا ألقي اللوم عليك وحدك، فقد سبقك أجدادك في ذلك وتربيت أنت على ذلك. لقد باعوا إحدى أعظم منجزات مصر للإنجليز، هل تتخيل هذا؟ قناة السويس التي استعادتها الجمهورية عار عليكم.
أما عن قناة السويس ففي عهد من أنجزت يا نجيب؟ ها؟ أخبرني، أليس في عهد النظام الملكي في ظل الأسرة العلوية؟ بيع القناة خطوة قام بها جدي الخديوي إسماعيل لضمان استقرار الاقتصاد المصري، فماذا فعلت جمهوريتكم؟
أقمنا حكما ديمقراطيا بيد المدنيين مع منظومة قانونية وتشريعية مستقلة. استثمرنا في الإنسان المصري، وبعد أن كان المواطن عبدا للسلطة صار له صوت أمامها.
وهل استطعتم تحقيق ذلك؟
لقد قطع الضباط الأحرار شوطا كبيرا نحو تأسيس الجمهورية، لكنها لم تكن الجمهورية التي في مخيلتي. طردنا ملكا وجئنا ب13 ملكا.
ماذا تقصد؟
سأشرح لك يا جلالة الملك. عندما كنت في طريقي رفقة جمال عبد الناصر إلى نادي الضباط الأحرار بالزمالك لتهنئتهم بالعيد الأضحى، همس لي قائلا: أعتقد أن ظروفنا الآن تفرض علينا النظر إلى مستقبلنا ومستقبل الثورة. فقلت له: ماذا تقصد بالضبط؟ فأجابني: لقد اتخذنا قرارا أرجو أن توافقنا عليه،
وهو أن يأخذ كل عضو من الأعضاء مبلغ 10,000 جنيه وتأخذ أنت 14,000 جنيه. أحسست ساعتها بالغيظ وغلى الدم في عروقي، فصرخت قائلا: أسكت أسكت، وأخذت أعنفه بشدة. لقد كنت أريدها مدنية. طلبت من الضباط الأحرار العودة إلى ثكناتنا العسكرية وتسليم الحكم للمدنيين، وهذا الأمر الذي دفعهم إلى عزلي. وكنت حينها أقول: ليتهم عاملوني مثل ما عاملتك.
لقد كانت نهايتك قاسية، وأنت من صنعت كل شيء.
لقد كانت أياما مؤلمة حقا، عشت فيها لوحدي تحت الإقامة الجبرية، حرمت حتى من الجلوس مع عائلتي. لقد كانت تمر الشهور والأيام وأنا أقضيها فقط مع كلبي بين الجدران. فقدت أبنائي وحرموني من العيش في العهد الذي كنت من بدأ.
لكن لن يغير ذلك حقيقة أنك أول رئيس لمصر. دعني أشرح لك الآن ماذا قدمت الملكية. قبل كل شيء، حافظت الملكية على وحدة مصر وأراضيها، فيما مزقت الجمهورية وحدة المملكة المصرية.
ماذا تقول؟ هذا غير صحيح البتة.
حسنا، أين هي السودان يا نجيب؟ ها؟ أين هي السودان؟ أجبني يا نجيب.
أنت تفتح علي مواجع الماضي. لم أكن أرغب مطلقا في التخلي عن شبر واحد من السودان. ولدت على أرضها ولدي الكثير من الذكريات فيها، ويؤسفني أن مجلس الضباط الأحرار قد تخلى عنها. لقد حدث هذا بعد أشهر من عزلي، لكنني أتذكر جيدا. أتذكر نظرة جمال عبد الناصر للسودان، كان يجدها عبئا ثقيلا على مصر لا يمكن تحمل مسؤولياته. كانوا يضعونها دائما في ذيل الأولويات.
يا نجيب، تتهرب برمي اللوم على رفاقك. أنتم من رسمتم كل شيء معا.
نعم، كان السودان جزءا مني، وبعد أن فصلوه عني صار بلدين مهما كانت مهارة اللاعبين.
النظام الجمهوري لا يعني الديمقراطية، ففي عهدنا عرفت مصر برلمانها الذي يشارك فيه كافة أطياف الشعب بشكل متحضر. كان هناك قانون ودستور يحترمه الجميع. لقد كانت مصر في ظل حكمنا نموذجا في التعليم والمواصلات والصناعة وغيرها. كان يأتون لدراسة اقتصادنا. كان الفرنسيون ينظرون إلى مصر كمركز للثقافة والأدب والفن. كانت شوارع القاهرة تنظف كل يوم بالماء والصابون. هل تذكر ذلك؟ كانت نهضة عظيمة، كنا متقدمين، لكن الجمهورية أعادتنا إلى الخلف. صحيح أن الأسرة العلوية لا تنحدر من أصول مصرية، لكنني سأقول ذات العبارة التي قالها جدي المؤسس محمد علي باشا: أنا لست تركيا، فإنني جئت إلى مصر صبيا، ومن ذلك الحين مصرتني شمسها وغيرت من دمي وجعلته دما عربيا.
كم ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق. لم يختلف فاروق ونجيب في عشقي، لكنهما اختلفا في اختيار طريقي. سيبقى الخلاف ما دامت رقعة الشطرنج ممدودة، لكن دعوها تطوى الآن ولتشد من اجتمع عليها من الفرقاء وصاروا في عشقها ندماء.
كنتم مع بودكاست شطرنج. سنكون على موعد مع مباراة جديدة. ثنائيات صنعت التاريخ تلتقي عندنا لتعيد علينا ما حدث. لا تبتعد كثيرا، فالشطرنج سيكون هنا بعد أسبوع من اليوم. لمتابعة حلقاتنا تابعونا على صفحاتنا في منصات التواصل الاجتماعي. بودكاست شطرنج.